القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا فصل من الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا لوقا البشير في إصحاح 11 عدد 45. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباءكم قتلوهم، استشهدون وترضون بأعمال آباءكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. لذلك أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون، لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم أقول لكم أنه يطلب من هذا الجيل. ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتوهم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. في بداية الأسبوع اللي جاي هيكون تذكار 40 لأبنائنا لاستشهدوا في ليبيا، ويقيم التذكار في برشيت سمالوت نيافة الأنبا بفنوكيوس. والكنيسة بتحيي ذلك أيضا من خلال احتفال تقيمه أسقفية الشباب بكل أنشطتها بكرة مساء في القاعة، والدعوة مفتوحة للظروف تحب ويحضر في هذه المناسبة. برضو كنائس العالم كلها من خلال مجلس كنائس العالمي اتفقوا انهم يخلوا يوم 29 مارس الجاي، هو الحد الاخير في الصوم بالنسبة لنا قبل احد الزعف، يخلوه اجتماع صلاة. كل الكنائس تعمل اجتماع صلاة من اجل ان يحل السلام في مناطق الشرق الاوسط، في كل بلدان الشرق الاوسط، مع ما نسمعه وما نراه من متاعب ومضايقات وتهجير وعنف ودم. عشان كده الكنائس كلها ووحدة الصلاة وحدة مهمة جدا ان احنا نشارك. هيبقى مناسب جدا ان كنائسنا تشارك في اجتماعات صلاة، كل كنيسة تعمل اجتماع صلاة او كل مجموعة كنائس يتفقوا يعملوا اجتماع صلاة في المنطقة بتاعتهم، والهدف هو من أجل أن يرسل الله سلامه إلى القلوب ويحل بهذا السلام في كل بلدان منطقة الشرق الأوسط. يوم الأربعاء الجاي يوم الحد اللي جاي 29 مارس إذا أراد ربنا وعشت. الجزء الذي قرأته من إنجيل معلمنا لوقا هو فصل الإنجيل ليوم الأربعاء من الأسبوع السادس اللي احنا بتاع النهاردة. وزي ما رتبنا من اول الصوم ان الله يقدم لنا اسئلة ان لم تكن صريحة فقد تكون بالتلميح، وان لم تكن بالتلميح تكون الاسئلة السؤال اجابته فقرة هذا الانجيل. جزء الانجيل اللي لنا النهاردة ممكن يكون السؤال: لمن هذه الويلات؟ عايزك تعرف معلومة من معلومات الكتاب المقدس الجميلة، أنه يوجد إصحاح في الإنجيل اسمه إصحاح التطويبات، متى 23، ويوجد إصحاح متى 5، ويوجد إصحاح اسمه إصحاح الويلات متى 23. التطويبات 5 والويلات 23، إصحاح كله ويلات. ونفس الأمر تكرر في إنجيل معلمنا لوقا، في لوقا 11 اللي قرينا منه جزء، أيضا جزء كبير من هذا الإصحاح يتحدث عن الويلات. كلمة ويل دي كلمة صعبة وكبيرة، لكن هنا ربنا يسوع المسيح بيخاطب الفئات اليهودية التي كانت موجودة في ذلك الزمان، منها الكتبة والفريسيون والناموسيون، وبيخاطبهم ويل لكم عشان بتعملوا كده. وبتتكرر بعد ما ذكر مجموعة من الويلات، وقف واحد من الناموسيين قال له كده انت بتشتمنا، فأكمل ربنا يسوع المسيح الويلات. وده يخلينا نقف قدام موضوع خطير، وهو موضوع آفة الحياة الروحية أو المرض الأول في الحياة مع المسيح. هذا المرض هو ما نسميه بالرياء. جماعة الفريسيون والكتبة والناموسيون كان كل همهم إنهم يبانوا وينالوا مديح الناس، ما كان لهمش هدف غير إن الناس تمدحهم. طب بتعملوا حاجة حقيقة؟ طب بتعملوا حاجة عشان خاطر ربنا؟ طب بتعملوا شيء وفي مخافة الله؟ أبدا. كان الهدف أولا وأخيرا أن تظهر صورتهم حسنة قدام الناس فقط. واستخدم السيد المسيح تشبيهات عديدة زي اللي قريناها هنا. فمثلا بيقول لهم تحملون الناس أحمالا عسرة وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم، يعني يفضل يحط التزامات وقوانين وتعليمات وأوامر على الناس باسم الشريعة اليهودية. طب وانتوا اللي بتقولوا كده؟ قال لا، ما لناش دعوة كده. يقول لك شوف التعبير، ما يقدرش يمسوها بإحدى أصابعه. وعطالهم مثل تاني، قال لهم تبنون قبور الأنبياء وتيجوا القبر. في الزمن ده كان فيه كده موضة يبنوا قبور كبيرة وضخمة ويزينوها ويعملوا نفسهم بيهتموا بهذا الأمر، في حين إنهم آباءهم هم الذين قتلوا هؤلاء الأنبياء في التاريخ اليهودي، وهم أبناء قتلة الأنبياء. كانت الصورة صعبة جدا. للسبب ده ابتدى السيد المسيح ينبههم بهذه الكلمة، ويل لكم. والكلمة دي بمثابة جرس انذار في الكتاب المقدس، لها متكررة في سفر الرؤيا. فكلمة الويل هي كلمة بمثابة جرس انذار للإنسان، والتكرار زي ما بيقولوا بيعلم الشطار. هذا التكرار علشان ينبه الإنسان من خطأ يعيش فيه، الرياء. الرياء الذي يمكن أن يطيح بحياة الإنسان الروحية، والرياء مرض يصيب كثير من الذين يرتبطون بالكنيسة ويرتبطون بالحياة، ياخدها من بره ويسيب جوهرها. زي واحد مثلا يقف يقول لح يجيده جدا، لكن حياة اللح والفضيلة التي في اللح والخشوع الذي في اللح ممكن ما يكونش موجود. واحد يقف يدي درس روحي، درس بأي صورة من الصور، ويظهر تأثره جدا بهذا الدرس، طب وانت عايش في الدرس ده؟ طب بتطبقه؟ وقيسوا على هذا أمثلة كثيرة. السيد المسيح قال لنا بعض الأمثلة. من أشهر الأمثلة الجميلة اللي قالها المسيح مثل الخشبة والقزر. إنسان في عينه خشبة وعين صديقه قزر. قزر يعني أشياء كده، أو يعني شريحة صغيرة من الخشب. يروح له ويقول له دعني أخرج القزر الذي في عينه. يعني عايز يقول له ايه؟ يقول له انا بمثابه طبيب امراض عيون وشايف عينك في قزة، عايز اخرجها. طب قبل ما تخرج هذه القزة وقبل ما تتكلم عن ضعف عند انسان، اخرج الخشبه التي في عينيه. طبعا ده مثل، يعني لما بيشرحوا السيد المسيح بيقدموا لنا كده بطريقة طريفة. ده الخشبة تعوق عنك الرؤية، ده يمكن اللي عنده القزة بيشوف شوية. أسهل شيء في الحياة أن الإنسان يعطي نصيحة، حاجة سهلة خالص. واحد يقف ينصح الناس، أو واحد يقول أنا لو كنت مكان فلان، فلان ده يكون في أي مسؤولية، كنت عملت وخليت وسويت. طب أنت نظرت لنفسك أولا؟ زي بالظبط مرة واحد قعد ينقد بعض الأمور في كنيسته، فسبته يتكلم، قعد يتكلم يتكلم يتكلم، بعدين في الآخر سألته كل اللي بتقوله ده موجود وكل حاجة، حضرتك بتقرأ كل يوم الإنجيل؟ قال لي لا. قلت له طيب ايه رأيك بقى، ايه رأيك في حكاية القزة والخشبة؟ اهو، يبقى الذي يتكلم فيك ليس روح الله، اللي بيتكلم جواك مش روح ربنا. مسأل تاني اللي قلت لكم عليه الاسبوع اللي فات بتاع شجرة التين. الشجرة مطلعة الورق لكن ما فيش ثمر، وجه سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة ما فيش ثمر، فقال للكرام اقطعها. فالكرام توسل إليه وقال له اتركها هذه السنة، أنقب حولها، أنظف حولها وأضع زبلا، يمكن تجيب ثمر. كلكم عارفين المثل المصري الشعبي، من بره هلا هلا ومن جوه. من بره بيتكلم، بيعمل أفعال شكلية خاوية من الروح، ممكن يظهر في التلفزيون ويتكلم وبيعتبر ان ده يعني نوع من العظمة له، وكل هذا لا يرضى عنه الله على الإطلاق. مثل ثالث قدمه السيد المسيح لما اتكلم عن الفريسي والعشار. وكانت عبادة الفريسي عبادة شكلية كاملة، والعبادة الشكلية لا يقبلها الله مهما كانت ومهما استطالت في الوقت. دي من اللسان ليست من القلب. هذا الشعب يعبدني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني. لما جه المسيح يتكلم ولما جه الكتاب المقدس يتكلم ما قالش يا ابني أعطيني شفتيك، قال أعطيني قلبك. من التدريب الجميلة اللي بنتعلمها في الدير، لما يخش الإنسان الذي يريد أن يحيا حياة رهبانية صادقة بقاله كذا سنة في الدير، يوم يجي حد من الزوار يسأله أنت في الدير من إمتى يا ابونا؟ يوم رد الاتضاع اللي تعلمناه يقول من امبارح، مع أنه ممكن يبقى له كذا سنة، لأنه لما يقول من امبارح يعتبر نفسه كأنه أصغر إنسان، كأنه لسه بيبتدي، كأنه لسه ألف به، حتى لا يتكبر في داخله. هي دي أصول الحياة. وحتى لا يجد استحسانا، لو قال لهم كده أنا بقالي 10 سنين قالوا ياه ده أنت بقيت من شيوخ البرية بقى، يجد مديحا واستحسان. إيه طبيعة الخطية دي؟ خطية الرياء. أول حاجة الإنسان الذي يتمسك بالحرف لا بالروح. كان اليهود قديما ناموسيين، ناموسيين يتمسكوا بالحرف إلى أقصى درجة، لدرجة قيل في بعض كتاباتهم لما بيجوا يأكلوا البيض يسأل البيضة دي الفرخة جابتها أنهي يوم، فلو كانت جابتها يوم سبت يقولك ما كلهاش، من النظرة الضيقة أو العقل الضيق. تحملون الناس أحمال عسرة. الشخص الذي يعيش في هذه الخطية يحكم على كل الناس ويدين كل الناس، وتغيب عنه فضيلة هامة جدا وهي فضيلة الستر. هو عندما يرى ضعف ينشره، والنهاردة بقى التكنولوجيا بتساعده يقعد ينشر زي ما هو عايز، وفاكر انه بيحقق اي بطولة. لا تنسوا يا اخوتي انه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. الشخص الذي يعيش في خطية الرياء هو شخص لا يعرف فضيلة الستر. هو شايف نفسه كويس وشايف كل اللي حواليه مش كويسين، وبيحاول يجمل نفسه، لكن كمان يزين القبر. ماذا في القبر؟ موت. لكن هو بيزين القبر، زين زي ما انت عايز، زين بأي شكل، ده هيعمل وياك ايه؟ يقول لنا الكتاب الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. الأمر الثاني في خطية الرياء وهي خطية قتل الأنبياء اللي اتكلم عليها هنا، ويل لكم. طبعا التاريخ في العهد القديم مليان أمور كثيرة من هذا الموضوع، واعتدوا على أنبياء كتير وامتد للعهد القديم، وذكركم مثلا بدءا من هابيل طبعا لغاية مثلا في العهد الجديد مثلا أيام استفانوس أول الشمامسة، دي مجرد أسماء يعني كده، لكن أذكركم بشاول الترسوسي وهو عمال يجري وراء ويذهب وراء المسيحيين اللي هربوا لغاية دمشق. ولذلك كل دم بريء سفك يصرخ ويقول حقي عند الله، حقي عند الرب، والآية دي في أشعياء 49:4. الإنسان المرائي هو يقتل الناس ليس بسلاح، ولكن ممكن أن يقتلهم بالكلمة. ده الكلمة ممكن تكون أحد من السيف، وممكن تقتل إنسان لما يشهر بإنسان ما كأنه قتله، لما يشيع المذمة في مجتمع كأنه قتل هذا المجتمع. الخطية الثالثة في خطايا الرياء أنهم احتكروا المعرفة، يعني قالوا بس إحنا اللي بنعرف. احتكار بالكاف، احتكار المعرفة. يقول لنا هنا: ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة. كان المعرفة دي في صندوق ولها مفتاح، والمفتاح ده واحد بس، وبقيت الناس متعرفش حاجة. اللي بتسموه كده في التعبير الشعبي يقول لك فلان ده أبو العريف، يعني بيعرف كل حاجة. ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم. هو الإنسان المرائي لا يرى إلا ذاته، لا يرى إلا نفسه. والرياء يمكن أن يضرب الإنسان في أي مكان، مش ضروري الإنسان العادي، حتى الإنسان اللي بيخدم بأي صورة ممكن الرياء يضربه، وتكون النتيجة أن الإنسان يضيع عمره أنه شايف نفسه كويس، ويأتي يوم الرب العظيم يوم الديان ويقف أمامه ويلاقي كل حاجة اتكشفت. نسمع كده لما يقول لك في مجيء الديان العادل من هول الموقف، واحد ينادي الجبال اسقطي علينا وغطينا، ما هو كل حاجة اتكشفت، كله ظهر، كله بان. في القداس واحنا بنصلي في صلاة الصلح في تعبير لطيف قوي أرجو أنكم تعرفوه وياي. في إحدى صلوات الصلح في القداس الكيرلسي في الجزء الثاني نقول: لا بحسة رافضة لمخافتك، دي واحد، ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائف، اثنين، ثلاثة، غير متفقة نياتنا في الخبز. وهذه الثلاثية تشرح طبيعة الإنسان المرائي في سلوكياته. اسمع وياي كده: لا بحسة رافضة لمخافتك. الإنسان المرائي ليس فيه خوف الله، ما عندوش مخافة، اللي هي أول طريق الحكمة، رأس الحكمة مخافة الله. فلا بحسة رافضة لمخافتك. الإنسان المرائي ما عندوش لا مخافة في عينه ولا في ودنه ولا في لسانه ولا في إيده، فبيقول أي حاجة، يعمل أي حاجة، حواسه كلها خالية من مخافة الله، وده توصيف رائع. لا بحسة رافضة لمخافتك. تصور من يجرؤ أن يرفض مخافة الله؟ من يجرؤ؟ الإنسان المرائي بيجرؤ على كده، يرفض مخافة الله في قلبه. الأمر الثاني: ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن. طبعا الخائن في الكتاب المقدس له بعض النماذج، لكن نموذج يهوذا هو النموذج الأشهر. لا بفكر غاش، فكره فكر مغشوش، يا ترى ايه اللي بفكرك، ايه رؤيتك على الآخرين. والأمر الثالث: غير متفقة نياتنا في الخبث. الإنسان المرائي غالبا إنسان خبيث، وخبثه، خبيث يعني كذاب، وخبثه مع آخرين، ولا غير متفقة نياتنا في الخبث، نيته مصفية، نيته معكرة، ما عندوش نية صافية أول. حط الثلاث معاني دول جنب بعض يوصفوا لك هذا الإنسان المرائي، إن كان واحد أو أكثر من واحد، إن كان ويا بعض ولا مش ويا بعض، لكن الإنسان اللي بيضيع حياته كلها. احترس من الرياء لئلا يسرق أيام عمرك، احترس لئلا تغيب عنك مخافة الله، احترس لئلا يمتلئ عقلك بالفكر المخشوش، احترس لئلا تكون نيتك خبيثة. كلها كلمات صعبة لكن محطوطة في قالب روحي جميل، وبنصلي بيها عشان ينبه الإنسان باستمرار لئلا تلحقه هذه الويلات. طبعا الرياء بياخد صور كتيرة في حياة الإنسان، النفاق صورة، الكذب صورة، الكلام الناعم، في كده كلام ناعم ملوش معنى، أو يعني كلام يبان كأنه حلو، ولكن هذه الصور لا يقبلها الله أبدا. وأنت في فترة الصوم السؤال بيقول لك هو واخد بالك من الويلات دي لألا تطولك، ويل من هذه الويلات. انتبه، لأن الذي يقول هو السيد المسيح، ويل لكم. أحيانا الإنسان يعيش حياة زائفة، حياة كأنها بتلمع لكن هي مصدية في الحقيقة. انتهز فرصة الأيام اللي باقية في الصوم وراجع نفسك في هذا السؤال عن الرياء، وكن صادقا مع نفسك. عايز أحكي لك وأقول لك إزاي نتجنب الرياء في حياتنا، أدي لك بعض الإرشادات كده. أول شيء كن صادقا مع نفسك، ما تكذبش على الآخرين، كن صادق مع ذاتك، مع اللي بتقوله، مع اللي بتقدمه، مع اللي بتعرضه، مع الموضوع اللي بتتكلم فيه. كن صادقا، وصدقك ده هيقف في جانبك. أما لو خدت بقى طريق ملتوي وطريق منحرف وطريق كله رياء مش هيوصلك في الآخر. بيعجبني كتير أو التعبير برضو المصري الشعبي يقول لك الكذب ملوش رجلين، تعبير بنقوله كده في كلامنا العادي وهو بالفعل كده. كن صادقا مع نفسك، مع ذاتك. ده في واحد أحيانا يقعد ويقبع اعترافه، يجمل نفسه. او انت قاعد، دي فرصة انك تقدم توبة، ده فرصة، لدرجة ان في بعض التعابير يقول لك في التوبة فتح للنفس، كأن انسان يفضح افكاره. ممكن تيجي له افكار عظمة، افكار كبرياء، افكار كراهية، فبتبقى فرصة ان يتوب. كن صادقا مع نفسك. أمر تاني لعلاج الرياء، حاول أن تشارك الآخرين في أحمالهم، حاول تشارك الناس في أحمالهم، في أثقالهم، يعني أشعر بالناس، أشعر بالآخر، أشعر مثلا بالأب الكاهن اللي في كنيسة، أشعر بالخادم اللي شايل مسؤولية، أشعر بالأب أو الأم في البيت، أشعر بالمسؤول في أي مسؤولية من مسؤوليات المجتمع. المسؤولية دي ثقة. أشعر، الشعور هو ده اللي جعل كنيستنا في صلواتها بتصلي من أجل الأب البطريرك، وتصلي من أجل الأباء الأسقفة، وتصلي من أجل الكهنة، ومن أجل الشمامسة، ومن أجل الخدام، وتصلي من أجل المرضى، ومن أجل اللي سبعوا على السماء، وتصلي من أجل المسافرين كل واحد رايح مشوار في حياته، تصلي من أجل المسؤولين في الدولة، في أي دولة المسؤول، تصلي من أجل الجند. ليه؟ لأن الناس دي محتاجة من يسندها. هو احنا لما بنقول نذكر اسم في القداس بنذكره نوع من الشهرة يعني؟ بل ذكر الاسم لأنه يحتاج إلى صلوات أكثر وأكثر وأكثر. شارك الآخرين، والمشاركة هنا شيء مهم جدا، حتى إحنا من ضعفات المجتمع عندنا ما يسمونه في علم الاجتماع ثقافة التطوع. ثقافة التطوع عندنا قليلة، واحد ممكن يتطوع بوقته. شارك الآخرين في أحمالهم، شارك وتعلم، وعلم ولادك بهذه الصورة، بهذه المشاركة. الأمر الثالث، اهتم بالعمل أكثر من الكلام. دايما المرائي كلامه كتير، وزي ما قلت لكم التكنولوجيا الجديدة بتساعد الناس، لكن اهتم بالعمل. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية، زي ما بيقول القديس يعقوب الرسول. اهتم بالعمل قبل الكلام، واعرف ان الحرف لا يبني، الحرف يقتل. الحرفية والناموسية أو الشكلية لا تبني، واعرف بصفة عامة أن الشكليات لا تبني الملكوت. مهما الواحد عمل من شكليات لا تبني الملكوت، لا تبني نصيبك في الملكوت. يقول لنا الكتاب لغتك تظهرك، لغتك تظهرك، زي ما قيل على بطرس الرسول، لغتك تظهرك، كلامك إن كان كلام رياء مسير الأيام تكشفه، مسير الأيام تكشفه ويبان، وإن كان كلام من قلبك، وإن كانت حياتك حقيقية هيبان، وإن كان كلامك فيه مخافة الله هيبان، وإن كان كلامك للكلام هيبان برضه. خد بالك، مهما كانت حياة الإنسان على الأرض، حتى وإن عمر إلى 100 عام أو أكثر، هي فترات محدودة للغاية، ويحتاج الإنسان أن يكون حقيقيا مع ذاته، وأعماله أكثر من كلماته. واعرف ان الرياء هو المرض الروحي الخفي اللي ممكن يسرق منك ملكوت السماء. واعرف ان الرياء هو المرض اللي ممكن يهلك حياتك. واعرف ان الرياء مش هيخليك توصل لشيء بالمرة، حتى وان خدعت كل الناس بما فيهم نفسك. ففي واحد بيخدع نفسه، في واحد يحكي حكاية ويصدقها هو يكون أول المصدقين، يعني واحد يقول قصة يختلق قصة هو اللي مألفها، بعدين هو اللي يصدقها، هو أول واحد، ويجي واحد زيه يبتدي ينقلها وتتنقل القصة، وعين تبان قدام الناس كأنها حقيقة وهي ليست بحقيقة. انتبه، فالله سيفرز ما صنعه البشر أمامه. وإن خدعت الناس سنين وسنين لن تستطيع أن تخدع الله. وستقف أمام الله واحذر انك تسمع هذه الكلمة القاسية: ويل لكم. عشان كده انا احبك تقرأ كتير اصحاح التطويبات، وتقرأ عشان تتعلم اصحاح الويلات، وعشان التطويبات تبنيك، وعشان الويلات تتجنب هذه الضعفات. لمن هذه الويلات؟ لإلهنا كل مجد وكرامة من